مما يحل المسير للصح الأولاني بركاته على جمال أمين. وتبجد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمل بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي طار الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله والمجد لله دائما. كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة عيد الغطاس، والتسمية الدقيقة لعيد الغطاس حد عرفها؟ عيد الظهور الإلهي أو عيد الأبيفانية أو عيد الظهور الإلهي. عيد الظهور الإلهي كان زمان لغاية القرن الرابع تقريبا يقال إنه كان عيد الميلاد والغطاس معا، يدعى عيد الظهور الإلهي. والمقصود به إن بالميلاد وبالمعمودية المسيح استعلن أو ظهر ابن الله للخليقة. فعشان كده تسمى أحيانا أعياد الظهور الإلهي على الميلاد والغطاس، أو عيد الظهور الإلهي والاثنين مع بعض. وبعد كده انفصلوا العيدين عشان الكنيسة تاخد بركة أكتر إنها تعيد لكل واحد على حد. أول حاجة عاوزين نفكر فيها ونستوعبها في عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهي موضوع الإعلان الإلهي أو الظهور الإلهي. تفتكروا إيه الفرق الأساسي بين عقيدة أو النظر لله في المسيحية والنظر لله في أي دين أو عقيدة أخرى؟ هو أنتوا عادة بتتكلموا مع اللي بيتكلم ولا أقول على طول؟ أنا مش عارف النظام. ممنوع أتكلم يمكن؟ مش ممنوع. طيب ها تفتكروا، طيب ده سؤال مهم، ايه تصور المسيحية لله اللي يفرقها عن اي دين تاني؟ ده سؤال مهم. ها نعم ايوه يمكن الأديان التانية بتوضح أن الله عالي وفوق، لكن المسيحية بتوريني إن ربنا معايا. ها؟ إيه تاني؟ إيه تاني؟ برافو. الفرق بين السيد والأب، أغلب الأديان بتنادي الله كسيد، إحنا بنحب تسمية الأب. إيه كمان؟ في حاجات تاني؟ فكرة التجسد الإلهي، ظهور المسيح. طيب هو في النظر لعلم اللاهوت في كل الأديان، كل الأديان والأفكار العقيدية في العالم كله تبدأ من الإنسان وتتجه نحو الله. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتصور الله ويعلم به. خلي بالكم من الفرق ده. كل الأديان بتقوم على فكرة إيحاء من الإنسان بتصوراته عن الله، بيشخص الله في ذهنه وينادي به، بمعنى أن الإنسان هو الذي يبدأ. في المسيحية العكس، الإنسان يتقبل إعلان الله عن نفسه، الله يعلن عن نفسه والإنسان يقبل إعلان الله عن نفسه. طبعا الثاني أبقى كتير. الإعلان الإلهي مر بمراحل، يمكن نمسح المراحل تفهم الفرق ده بوضوح. دي فكرة مهمة لو فهمناها هنفهم معاني كتير. أولا الإعلان الإلهي ضرورة لأن احنا بنقول الله محبة، وإن كان الله محبك فطبيعي أنه عايز يعرف الإنسان بذاته بنفسه، وطبيعي أنه هو اللي يبدأ. طبيعي ليه؟ لأن لما يكون في عالم ذرة وطفل صغير من فيهم يقدر يوصل للتاني، طبيعي الكبير هو اللي يتناغر ويوصل للصبح ويشرح له الضارة حتى بطريقته بس يعرف يمزله. لكن الطفل لو حاول يوصل الكبير مش هيجيبه، ودي محاولات كل الأديان الأخرى. وإن أصابك في جزء، يعني أغلب الأديان الثانية تتفق على أبعاد الله سليما أو صفات، لكن ليست الصورة كاملة أبدا، ويمكن تكتمل الصورة. ليه؟ لأنه مش هو اللي أقدم نفسه، إحنا اللي تصورناه. نشرح الحكاية دي بطريقة تانية بالتفصيل. الإعلان الإلهي مر بمراحل. أول مرحلة للإعلان الإلهي الله يعلن عن نفسه في خليقه. بمعنى الإنسان أبص فيه أشوف ربه، ده المفروض، ده الأصل يعني. دي أول مرحلة من مراحل الإعلان الإلهي. عشان كده الإنسان خلق على صورة الله ومثال. الله يعلن عن نفسه في الإنسان، يظهر الله في الإنسان. الإنسان تشوه بالخطية وما بقناش قادرين نشوف ربنا في الإنسان الخاطئ. الله يعلن عن نفسه في خلقته، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. لكن الإنسان الخاطئ تشوهت الخليقة أيضا في نظره، وما بقاش قادر يشوف ربنا في خلقته. المرحلة الأولى اللي بيسموها مرحلة الإعلان الطبيعي، فيها محاولة رؤية الله من خلال الإنسان والخليقة، لكن هذه المحاولة لا تعطي رؤية كاملة على الله، لكن بتسيب جزء من الحقيقة، لأن كل إنسان على صورة الله ومثاله. فما نستغربش إن واحد من مين تاني يقول الله رحيم، استغرب ليه؟ وهو طبيعي كإنسان على صورة الله ومثاله بيحاول يميز صورة الله أو يكتسب الله الخالق، فبيوصل إلى حاجات صح لكن لا تكتمل الصورة لأنه مشوه. فهمية معنى ولا فلسفة شوية؟ نحن هنقول كلام كبير عليك، ندخل في كلام بسيط بعد كده، بس أعتقد المعاني دي مهمة نحن نفهم. لأن ساعات البعض بيعصر أو بيتعب لما يلاقي الأديان كثيرة متقاربة في معاني كثيرة. طب ده طبيعي، لأن الأديان الأساسية اللي طالعة من بعد إنساني، والإنسان صورة الله ومثاله، فيبحث عن الله فيتصور الله تصورات فيها جزء من الحقيقة، ولكن لا يمكن أن يأخذ الله كاملا. فلما تسأل، أو الإعلام الطبيعي ما كانش كافي أن يعلن الله عن نفسه، أو صورة الله بقتش واضحة للإنسان المشوه وفي الخليقة المشوهة، جت مرحلة أخرى من الإعلام، الإعلام المكتوب. الله يعلن عن نفسه بوضوح بكلام. الله كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى، أصبحت في رسائل واضحة من الله، أصبح في إنجيل في عهد قديم، في خطاب مفتوح، في وصية، في ناموس، في كل ده عشان إيه؟ الله يعلن عن نفسه من خلال كلمته. ولكن الإنسان أيضا يفشل أن يرى الله بوضوح في كلمته، لأنه مش قادر يطيع كلام الله. وتنتهي المشكلة أنه ليس ضارا، ليس وانا واحد، مفيش فايدة. وأظهر إلحاح البصر ونداءتهم نريد أن نرى الله. كفاية بقى، يعني حاولنا نشوفه في نفسنا ما قدرناش قوي، حاولنا نشوفه في الخليقة أيوه عرفنا أنه إله غير محدود وخالق وجبار ومدبر وحكيم، بس لسه الصورة مش واضحة. سمعنا كلامه وطلبنا رسائله، لكن برضه لسه مش قادرين نميزه، عاوزين نشوفه بقى. ومن هنا جاءت ضرورة التجسد. عشان كده قلت الرسول في ولاية عيد الميلاد، ولاية الناس العيد، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى كلمنا حديثا في ابنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحال كل الأشياء بكلمة قدرته، يعني هو
نكتب بيقول يوحنا في انجيله الله لم يره احد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اعلن، هو كبر. فكمال الاعلان الالهي يكمل في ايه؟ في المسيح، في التجسد. عشان كده لما قامت البدعه اللي تنكر ان المسيح اله وتنكر فكره التجسد جابوا مين ساعتها؟ كان في نهايه القرن الاول، وكان اللي فاضل من اللي شافوا المسيح مين؟ يوحنا الحبيب، كان حوالي 800 سنه مثلا. ام كتب رساله يقول فيها ايه؟ يقول الذي كان من الباب بتاع زمان ده اللي كلنا بنسمع عنه وبنتخيله هو الذي سمعناه، هو الذي رايناه بعيوننا، هو الذي لمسته بايدينا، الذي رايناه وسمعناه هو الذي نخبركم عنه. يؤكد ان الذي كان من البدء وكنا بنتصوره من خلال الانسان والخليقه والمكتوب ما بقيناش محتاجين لكله، او استكملنا الصوره في حضوره الانساني. ومن هنا جاءت ضروره التجسد، ومن هنا جاءت التسميه عند الظهور الالهي. اما الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد عيد ظهور. ومن البشريه التي تعاني الاف السنين انها تريد ان ترى الله وتلمسه وتسمعه، قد جاءت اللحظه لتتمتع بكل هذا. فهمت فكرة عيد الظهور الإلهي؟ الإعلان الإلهي؟ عشان كده المسيحية تتفوق على كل الأديان بالطبع في الحتة دي. ليه؟ لأننا لا نؤمن بإله عالم في سماء، أو إله لا نعرف كل ما يخصه، ولكننا قد رأيناه وسمعناه ولمسناه. لما أجي أتكلم عن ربنا الحنين أقول ده أنا شفت في معجزة كذا ومعجزة كذا وعمل كذا. لما اقول ان ربنا رحيم، ايوه لاني عارف من حياه المسيح على الارض رحمته. لما اقول الله مدبر وحكيم، لاني شفت المسيح مدبر وحكيم. ما اصبحش ربنا مجال للتصور والتخيل، لكن اصبح حقيقه واقعه نقبلها ولا نتصورها. هشرح لكم المثال بطريقه ثانيه. لما يكون الطفل ده او احنا كلنا قاعدين وجالنا جواب من واحد عالم في امريكا مثلا، بتقرا علينا الجواب، كل واحد فينا تخيل الشخص اللي بعت الجواب، تخيل اللي تخيله كبير وصغير وقصير وتخين وطيع ونضاره. قام بعد شويه شريط كاسيت بقينا ايه؟ ما بقاش في مجال ان احنا نغير في صوته، صوته خلاص كلنا سمعنا، بس لسه برضه مش عارفينه بالظبط. قام بعد كده شريط فيديو بقى صوته وصوره، حكايه اوضح شويه، بس فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ لما يجي بقى ما بقاش في مجال ان انا اقول حاجه وانت تقول حاجه وانت تقولي حاجه، لان كلنا اتعاملنا مع نفس الشخص، هو اعلن عن نفسه كما هو، فاصبح علينا ان نقبله. لما تيجي تقول لي انا فلان، ما اقولكش لا انت مش فلان، خلاص ما انت فلان. هو ده فكره الظهور الالهي. اما الله اعلن عن نفسه، ظهر بنفسه، وعلينا ان نقبل هذا الاعلان، نقبل اعلان الله عن نفسه. عشان كده هذا الاعلان يحتاج الى شهاده. عشان كده بنعيد يقول شهد يوحنا، شهد يوحنا ان هذا هو ابن الله. وكان يقف وينادي في الشعوب اللي ماشيه وراه، رواد حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم، وانا قد رايت وشهدت. ويقعد يكرر الحته اللي قريناها، انا لم اكن اعرفه ولكن الروح ابي هو ده، ولكن ليظهر لاسرائيل جئت لاعمد بالماء. اذا معبوديه يوحنا كان هدفها ان يظهر الله، ان العالم ده كله اللي ماشي ورا يوحنا يشوف المسيح. فهمت الفكره؟ عيد الظهور الالهي، الله ظهر في الجسد. الظهور في التجسد واحداث الميلاد كان حقيقه، ولكن المسيح في اتباعه ظل مخفيا 30 سنه، ولم يتمتع بحضور في الجسد الا ناس مقربين قليلين. ولكن بدءا من لحظه معموديته بدا هذا الظهور يستعلن للخليقه كلها. عشان كده ساعات نضم العيدين على بعض ونقول ايه؟ ان التجسد ومعموديه المسيح على بعض نسميهم ايه؟ عيد الظهور الالهي. فهمت فكره ارتباط العيدين؟ ان في التجسد ظهر الله في الجسد، ولكن لم يستعلن للكل. لكن بداية من لحظة معوضية المسيح أصبح الكل يرى المسيح والكل يشهد المسيح كإله. دي فكرة الإعلان الإلهي اللي بتقوم عليها عقيدتنا المسيحية، أن الله أعلن عن نفسه. عشان كده يقول بلا خصوص جاء وخصوص لن تقبله. أما الذين قبلوه، يبقى دور البشرية هنا إيه؟ مش إن إحنا نتخيل ربنا أو نألفه أو نشكله أو نتصوره، لا، نقبله كما هو. أما الذين قبلوه فقد صاروا أولاد الله. الذين وجدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله. يبقى دور البشرية أساسا هنا دور القبول، دور الطفل الصغير مع عالم الذرة أن يقبل تنازل العالم إليه ويقبل شخصه كما هو، مفيش مجال تاني للتأليف. معرفش الحتة دي واضحة ولا مش واضحة. فأساس فكرة العيد أن أنا محتفل ونفرح جدا أن الله قد ظهر في الجسد، أننا رأيناه وسمعناه ولمسناه. طبعا في معاني كتير قوي لا أخذ لها سعيد والغطاس، نذكر منها معنى تاني. حكاية أن الله يعلن عن نفسه تحتاج من الإنسان حاجة غريبة بقى. مرة سيد المسيح وقف في نفسه حتى يقول أحمدك أيها الآب لأنك استجبت لي، لأنك أخفيت هذه اللي هي معرفة الله عن الحكماء والفهماء وأعلنتها بالأطفال، هكذا صارت المصر أمامك. كل شيء قدم عليه من أبي، ليس أحد يعرف الأب الابن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. نفس فكرة الإعلان الإلهي. إذن الإنسان مش هيعرف ربنا إلا من خلال إعلان الله عن نفسه. لكن مش كل واحد هيقبل الإعلان ده، لازم يكون إيه؟ لازم يكون طفل، لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء. اللي هيدخل يحاول يفهم ربنا بدماغه بعقله وحطه تحت الميكروسكوب يألفه يتخيله يتصوره مش هيوصل. لكن الذي يقبله كما هو الطفل سيتمتع به. عشان كده في نفس المكان قال ايه؟ تعالوا الي يا جميع، على طول بعدها قال كده يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ليه؟ الناس تعبانه لانها مش قادره توصل لربنا. ليه؟ لانها هي اللي بتحاول توصل لربنا، هي اللي بتحاول تتصور ربنا، فتعبانين. قال لهم تعالى تعلموا مني حاجه توصل لكم معرفه ربنا. ايه هي؟ تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. إذا أصبح التواضع ليس فضيلة يقتنيها الإنسان المسيحي أو لا يقتنيها، ولكن التواضع أصبح شرط أساسي عشان أقبل الله، وشرط أساسي عشان أتمتع بإعلان الله، وشرط أساسي من أعرف ربنا، وشرط أساسي من الراحة. التواضع مش فضيلة زي أي فضيلة، ممكن تكون هادي أو ما تكونش مش هتفرق، لكن مش ممكن تكون متواضع أو ما تكونش، لازم تكون متواضع، وإلا إذا ما تعرفش ربنا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. لهذا أصر السيد المسيح في كل ظهوراته أو إعلاناته اللي بتتجسد وفي ظهور الإلهي أن يأخذ شكل الإيه؟ التواضع. تجسد في صورة متواضعة جدا كأفقر إنسان وولد في مدين واحتفل به الرعاة والبهائم كأول ناس تحتفل به. وفي الغطاس نراه يخضع نفسه تحت يد إنسان وهو الإله. ويوحنا بالروح يعرف ويقول له مش ممكن. قال له اسمح الآن أنه هكذا ينبغي أن نكمل كل بر التواضع. فأصبح التواضع ضرورة لحياة كل واحد فينا لكي يقبل الله. ولا يمكن انك تقول في العرف المسيحي انك تعرف ربنا وانت مش متواضع، مش موجودة لك، لانها قد اخفاها عن الحكماء والفهماء معرفة الله واعلامها للاطفال الصغار. ومش هتبقى طفل غير لما تكون متواضع. فالتواضع اللي بنشوفه في القطار وبنتأمل فيه في معبودية المسيح شرط نتعلمه من المسيح عشان نفهمه وعشان نصلي وعشان نتمتع به وعشان نرتاح، لأن الإنسان مش هيرتاح وهو بعيد عن ربنا. فتجدوا راحة لنفوسكم. طبعا التواضع ده قضية كبيرة، كتير قوي من الناس تفتكر ان التواضع هو ان انا اقول انا ما ينفعش وما استاهلش وما اعرفش. اطلق تعبيرات المشهورة عن التواضع، ما اعرفش ما ينفعش اي حاجة من الحاجات، ما فيش حاجة اسمها كده. لحد المعمدان كان واضح جدا انه متواضع، ولا يشك واحد فينا في اتباعه، لانه لما قالوا له انت المسيح كان ممكن يقول عن نفسه كده، قال لهم ابدا لا انا ما استاهلش احل سيور حذائه انا ولا حاجه. لكن هذا المتواضع ما كانش يقول انا ما اعرفش ما انفعش. هذا المتواضع وقف جبار قدام هيرودس الملك وقال له لا يحل لك. وعارفين الصوره القبطيه ترسم يوحنا ازاي؟ ترسم يوحنا شايل راسه على ايده. الصوره القبطيه اللي يوحنا المعمدان تلاقوا راسين فوق بعض، راس متشاله وراسه عاديه، معناها ايه؟ انه في الحق يحمل راسه ما فيش سكان، ولكنه متواضع جدا. اذا متواضع مش معناه ضعف اطلاقا. بولس كان متواضع جدا لانه قال ايه؟ انا ما انا، انا ولا حاجه، ولكن نعمه الله العامله فيا. لكن في نفس الوقت يقول كلمه ما قدرش جبار في الدنيا يقولها، استطيع كل شيء بس في المسيح يسوع الذي يقويني. هو ده التواضع. التواضع مش انك تحس ان انت ولا حاجة، لا، انك تحس انك المسيح كل حاجة وبالتالي انت ولا حاجة. لو انت حسيت ان انت ولا حاجة بس يبقى صغر نفس وممكن تكتئب وممكن تبكي. لكن التواضع الحقيقي يخليك سعيد جدا. ليه؟ لانك انت من ذاتك ولا حاجة، بس في حضور المسيح الذي يعطيك كل شيء. فالمتواضع يحمل المسيح داخله ويتمتع بألان المسيح كل حين. عشان كده التواضع والإيمان قريبين جدا لبعض جدا. عشان كده احنا إيماننا ضعيف لأن احنا مش متواضعين قوي. يعني أديه حضراتكم مثال يثبت أن الإيمان والتواضع قريبين جدا لبعض. فاكرين حكاية قائد البئر؟ قائد البئر المسيح بعث له ناس قالوا له الراجل ده كويس، وبعد له قالوا له الراجل ده ابنه بيموت، فقال طب انا هروح له. قام بعت وراهم ناس تاني قالوا له ايه؟ ما تجيش. ليه ما تجيش ليه؟ وانا هاجي هشوف. قال لا ما تجيش لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي. دي ايه دي؟ التواضع دي بقى. ماشي؟ ده قائد ما يعني راجل كبير في البلد يعني. لكن احساسه انه ما يستاهلش. شوفوا بقى الاقتران بالايمان، ولكن كل كلمه من عندك صادره يا غلام. وقف المسيح وقف الموقف كله قال لهم بص بقى، لم ارى في اسرائيل كلها ايمانا مثل هذا. ايمانا متواضع، ايمان جبار، لان المتواضع لا يثق في نفسه ولكن يعطي الثقه كلها في الله. فيبقى قوي جدا، مش يبقى ضعيف، يبقى قوي جدا مع انه متواضع جدا. خلي بالكم التواضع مش مفيش ثقه في النفس، في ثقه في الله، ثقة لا نهائية في الله. فتعطي الإنسان قوة جبارة ويفضل الإنسان متواضع جدا. مثال تاني للتواضع والإيمان، المرأة الكنعانية جت تصرخ ورا المسيح والجن ارحمني يا ابن داوود ابنتي مجنونة جدا. والمسيح مش معبر، هو أصلا لأنه عارف مستوى إيمانها. وبعدين لما التلاميذ بيتضايقوا من الصعيد اللي وراهم قال لهم اتصرف فيها بقى، فقالها كلمة صح جدا بتكلموا عارفين، ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طبعا هو في العرف ساعتها ان تعبير الكلاب ده كان بيتقال على الامم، وهي امميه، اليهود بيقولوا على الامم كلاب. فاستخدم نفس التعريف، التعبير اللي متعارف عليه، تعبير قصر. كان المفترض بقى لو هي ما عندهاش تواضع كانت تقول له طب زياده بقى وترد، لكن اطلاقا. شوف التعبير بقى، قالت له والكلاب تحت المائده تنتظر الفتاة الساقط من مائدة أربابها. يعني بسبب إيمانها إنه لو قال كلمة بالماء هتخف، اتضعت جدا وقالت له أنا مستنية الفتاة بس، والفتاة ده هيقوم بك. شوف الثقة، شوف الإيمان، وشوف التواضع. اقتران التواضع بالإيمان. نحتاج إلى الاتضاع لكي نؤمن، لأنه أخفاها عن الحكماء والفهماء وأعلمها للأطفال الصغار. هكذا صارت المسار امامك. صعب ان احنا نوصل لربنا لكل واحد فينا حاسس بنفسه. عشان كده احنا ساعات نفصل ربنا على مزاجنا. لكن ما بنقبلوش كما هو، ما بنقبلش ربنا كما هو، لأنه ما فيش توبة، ما فيش كفولة. تعلم مني لأني يجيء ومتواضع القلب، فتجدوا راحة بنفسكم، تجدوا راحة بنفسكم. إذا شفنا في المتاف أولا أنه إعلان إلهي، ظهور إلهي، الإعلان اللي مر بمراحل كثيرة واستكمل في الابن المتجسد الذي أعلن للعالم كله في المعبودية، معبوديته. لكده أقول لحضراتكم أن الأول مرة يظهر الثالوث الأقدس بوضوح، وعقيدة الثالوث النهاردة بقت متعبة، استرد التعبير، تعب غير المسيحيين وأحيانا تعب المسيحيين. يقول لك يعني ما الله واحد وخلاص، يعني ايه الزوم يقول الله واحد والله ثلاثة، يعني ما تتعبونني يعني. لكن التعبير اللي هتقول لك بدون الثالوث ما فيش مسيحية خالص، هي الحكاية ببساطة ان الثالوث مش معادلة رياضية نشرحها على مستوى الذهن. الثالوث حياة نقتبلها لو دخلنا في المحبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لأن الله محبة، والمحبة الحقيقية تجعل الاثنين واحدا، فلا بد أن يكون الله واحد، ولكن ليس هذا الواحد جامد. يعني إيه؟ لما نقول الله محبة، طب قبل الإنسان كان محبة ولا ما كانش؟ قبل خلقة الإنسان كان لازم يكون، لأن حشر الله أن تضاف عليه صفات، الله موجود أجل محبة. طب كان قبل الإنسان بيحب مين؟ يبقى طبيعي أنه إن كان محبة فهناك آخر يحب. وإحنا عرفنا من العرف البشري أن كل محبة حقيقية تجعل الاثنين واحدا، الزوجين بالمحبة الحقيقية يصير واحدا، الأصدقاء يبهتوا على بعض بالعشرة، الأب يقول لك الابن طالع لأبوه. المحبة الحقيقية تهدم دائما إلى إيه؟ إلى الاتحاد. المحبة الحقيقية تهدم دائما إلى الاتحاد. برضو على المستوى البشري، لأن هناك زمن فهناك نمو، فالمحبة لما تكبر بيزداد الاتحاد، ولكن على المستوى الإلهي لا في زمن ولا في نمو، بحيث وجدت المحبة وجد الاتحاد كاملا. فالله محبة لأن الآب يحب الابن جدا، والابن يحب الآب جدا، والاثنين واحدا بالروح القدس ببساطة، فالله واحد. فظهر الله الواحد بإعلان إلهي في الغطاس، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. لماذا بنوصفه لما تبقى عاوز تتناقش مع واحد غير مسيحي ويتعب قوي من تعبير الآب والابن والروح القدس؟ قول له هقولها لك بطريقة تانية، قول له الله وكلمته وروحه. لما تنسبهم للآب لله أو للآب يرتاح، لأن هو عنده كده برضه، أما له روح وله كلمة وحاجات كده. قول له طب بس ما هي هي الله وكلمته وروحه. إذا لم نفهم الثالوث أيضا إلا في المسيح، وإعلان الثالوث هو إعلان الحب، أننا بالمحبة ندخل في الله، وأننا في المحبة نعرف الله، نفهم الله. والمعرفة معرفة ربنا في العهد الجديد مش على مستوى العقل، لا، معرفة ربنا في العهد الجديد على مستوى الاتحاد. يعني ما تيجي تسأل واحد عن واحد صاحبه تقول له تتعرفه؟ في فرق، يقول لك انا سمعت عنه او انا قضيت معاه سنة، وفي فرق يقول لك ده انا معاشره، ده انا بقالي سنين معاه، ده انا شاركه، ده احنا واحد. ده انا ممكن اقول لك انا بفكر في ايه دلوقتي، فاهمين الفكرة؟ ده المستوى في المعرفة اللي احنا مدعوين بيه، مستوى الاتحاد، الاقتران بالله، مش معلومات على الله، مستوى الاتحاد بالله. نرجع مرجعنا، اذا الاعلام الالهي يحتاج الى اتباع لكي نقبل الله. اخر حاجة اقولها في عيد الغطاس، ان في الفئة ثانية او في الابيفانية او في عيد الظهور الالهي ظهر اعلان الخليقة الجديدة. آدم الاول خلق من التراب، ولكن في المسيح تظهر الخليقة الجديدة. الخليقة الجديدة في آدم الثاني زي ما بنسميه، زي ما سمعه بولس الرسول على المسيح، تظهر الخليقة الجديدة اللي مش من مادة أرضية فقط، ولكن بالروح، خليقة جديدة بالروح. وليس يشرح الكلام ده المسيح في لقائه مع نيقوديموس. اللقاء ده ممتع قوي في يوحنا 3. راح نيقوديموس بيقول له احنا عارفين ان انت ايه يعني معلم وغالبا صح، لان حد هيعمل معجزات ما كانش ربنا معاه. قال له انا هجيبها من بابها، انت عاوز تسالني اوصل السما ازاي؟ ان كان احد لا يلوذك من فوق لا يدخل ملكوت الله. قال له ايه ده الكلام ده؟ هتقول لي من الجليد ازاي وانا عديت؟ قال له بالماء والروح، ان كان احد لا يلوذك من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. قال له لا مش فاهم. قال له ما هو في خليقه اولى، المولود من الجسد. عمودية المسيح هو بداية خليقة الإنسان والخليقة الجديدة. ليصير الإنسان مولود من الروح خليقة جديدة، غير مولود من الجسد، غير بتاع الزمان. هو ده الموضوع اللي برضه لازم نفكر فيه. كلنا خدنا معموديتنا من معمودية المسيح. السؤال المشهور اللي طول عمرنا بنسأله، الروح القدس يحل على المسيح ليه في المعمودية؟ هو المسيح مش فيه الروح القدس؟ الزوم ان الروح يظهر كحمامة تحل على رأس السيد المسيح. أتنفس الرسول يرد على الفكرة دي ويقول ايه؟ المسيح حقيقة مش محتاج للروح القدس، ولكن المسيح حمل البشرية كلها بالتجسد داخله، والبشرية محرومة من الروح القدس. فيقول ايه بقى؟ يقول حلول الروح القدس على المسيح في الغبار هو حلول للروح علينا فيه. شوفوا الفكرة؟ المسيح ليس محتاج للروح القدس، لكن احنا محتاجين، احنا منتظرين عن روح الله قبل كده يعني. فالمسيح لما خد جسدنا كلنا واتحد بيه وبقينا كلنا جوه المسيح، مش قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما. لما يحل الروح القدس على المسيح يحل بالتالي على ايه؟ على البشريه كلها. عشان كده احنا المعموديه بتاعتنا واخد قوتها من معموديه المسيح، لان الروح القدس ما كانش ممكن يحل علينا الا لما يحل علينا في المسيح الاول. احنا خدنا طبيعه جديده بمعموديه المسيح، اننا الان لسنا مولودين من الجسد فقط، فننشغل انشغال الجسد، لان المولود من الجسد جسد هو والجسد يموت ويفنى، ولكن المولود من الروح هو روح. بيجي المسيح في الحته دي يشرح ويقول ايه؟ زي الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من اين تمضي ولا الى اين تذهب، من اين تاتي ولا الى اين تذهب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المولود من الروح زي الريح ليه قوه، لان كنت انت مش شايفه، انت شايفه بني ادم عادي زي زي اي واحد ما اتعلمش، لكنه يحمل قوه داخله مختلفه، روح الله تعطيه حريه، حريه مجد اولاد الله يهب حيث يشاء، لا تشد قواعد وقوانين ومبادئ ارضيه، له حريه داخليه، لا شهوات تملكه ولا افكار ارضيه تربطه. وتسمع صوته، يعني مع انه بني ادم عادي لكن تحس انه مختلف، له تاثير. اولاد الله ظاهرون مع انه طبيعي زي غيره، لابس زي اي واحد وبيمشي زي اي واحد وبياكل زي اي واحد، لكن في قوة جواه لأنه مولود من الروح. فلابد أن تسمع صوته، يعني تحس إن ليه تأثير على العالم كله وعلى اللي حواليه، مختلف. المولود من الروح لازم يبقى مختلف. ومش هتعرف لكنك لا تعلم من أين يأتي ولا إلى أين يذهب، يعني ما تعرف أوله من آخره. يا أخويا المسيح بيعمل كده ليه؟ ده بيضحي بوقته وبفلوسه ومش طالب مصلحة من وراء الكلام ده. ليه؟ هو مش هيقدر غير المسيحي أن يفهم إنه عينه على السماء، وإنه مولود من فوق، وإن سكته فوق، وإنه مختلف. في المعمودية نتذكر إننا مولودين من فوق، مولودين من الروح، مختلفين، أولاد الله ظاهرون. سهل قوي إن إحنا نشمع الطيار وننسى إن إحنا ناخدين روح الله متميزين على العالم، سهل قوي. لكن من الصعب ومن الضروري ان نحتفظ بانفسنا كملح للارض وكنور للعالم. لازم نحتفظ بانفسنا كنور للعالم. احنا موجودين برساله. لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. طب ليه خليهم في العالم ان كان العالم يبغضهم؟ كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إلى العالم. إحنا موجودين على الأرض ممتلئين بروح الله ومكاننا الحقيقي في السماء، لكن موجودين على الأرض من أجل رسالة لابد أن نتمها، أن نكرس بحب الله لكل إنسان، أن يظهر فينا الاختلاف، يظهر فينا أننا من فوق، أفكارك من فوق، مبادئك من فوق، سلوكك من فوق، شخص مختلف، شخص مختلف. نختم بقصة صغيرة على الاختلاف ده، سمعتها قصة اثنين موظفين، واحد كان غير مسيحي يجي يتعاكم كل يوم الصبح، والتاني كان مسيحي وكان يعني هادي خالص ومستاح. فكان يقول له ايه، طبعا اللي كان متعاكم ده كان طول نهار يشتم في الناس والموظفين وبتاع، الاثنين موظفين في نفس المكان. قال لي يا اخي انت حيرتني يعني، طب ده انا متجوز ما عنديش عيال والمرتب مش مكفيني، بتقول كل يوم اصحى الصبح متعكنن بسبب الحكايه دي. انت عندك اربع عيال وانت ومراتك ونفس المرتب بتيجي كل يوم مبسوط. قال لي اقول لك الحكايه بس ما تزعلش. قال لي قال لك انا في اول كل شهر اكلم المرتب لواحد اقول له اصرف عليه. قال له طب انا لو قلت لي ده انا عاوز انا اللي يصرف عليك ده. قال له اقول لك بس ما تزعلش. قال له ايه؟ قال له اسم المسيح. شتمه طبعا. بعد شوية الراجل فضل برضه متعاك منه والتاني مبسوط. فالتحدي فارض نفسه. فقال له بقول لك ايه، طب ما تقول لي ده الاقي سكته منين برضه. فقال له طب خد بعد فترة طبعا هذا الشخص صار مسيحيا. الحكاية في اختلاف واضح. في اختلاف واضح. في مقاييس مختلفة. في مولود من فوق. في تميز. هو ده الشاهد لأولاد الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. في المعمودية نتذكر أننا قد ولدنا في المسيح ولادة جديدة، وصرنا ليس بمشيئة الجسد أو الرجل أو الإنسان، ولكن صرنا أولاد الله. وهذا التميز لابد أن نحتفظ به كل لحظة. لو راح مننا التميز ده لن نجد مكان في السماء. إن كنا كل مرة نقول أبانا الذي في السماوات فهل نسلك أولاد الله، هذا ده محتاج تفكير كتير. أشكركم إن أنتوا اهتممتوا. هعيد الثلاث نقط تاني. أول نقطة فكرة الظهور الإلهي أو الإعلان الإلهي، هذا الله يعلن عن نفسه في أيدي التجسد والعطاف. الفكرة الثانية أن هذا الإعلان يحتاج إلى اتضاع من الإنسان لكي يقبل الله ويتمتع به. الفكرة الثالثة أننا صرنا في المسيح مولودين من فوق، مولودين بالروح، ولادة جديدة، طبيعة جديدة. الله يعطينا أن نسلك بالروح كما يليق بأولاده، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.
كل سنة طيبين، كل سنة سعيدة عليكم كلكم. كان يجينا عالمنا لؤى البشير بركاته على جمال أمين. في تلك الأيام لو اثنين صدر امر من اغسطس قيصر بان يختتف كل المسكونه، وهذا الاكتتاب الاول جرى كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليختتبوا كل واحد الى مدينته، وصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأة المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأرضعته في المزود لمن يكن لهما موضعا في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم وملك الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مدعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك ظهورا من الجند السماوي المسبحين الله والقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس المسلمين. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض نذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في مزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الكلام متفكرة به في قلبها، ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحون على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم، والحمد لله. نسألكم بقى شوية أسئلة. ليه المسيح لما المجد تجسد في الوقت ده في المكان ده في الظروف دي؟ بس كده بدل ما أضوي لنا كل ما الوقت والمكان والظروف والشخصيات موضوعات يعني هي عظم. أيوه
هو بيقولوا ان الوقت ده كان يعني من اكثر اوقات العهد القديم، يعني الناس بتظن ان هي كانت وحشه بس هي كانت كويسه، يعني انها تنجب العذراء ويحن المعمدان وكده، فيعني ده كان وقت
استعداد
يعني ما كانش فيه يعني تسلط علم الله. لما يبص على البشريه كلها مش هيلاقي غير العذراء هي اللي ينفع يتجسد منها بالنسبه للشخصيه.
طيب يعني الوقت مرتبط بظهور العذراء في التاريخ. كويس بينهم. ايه تاني سؤال؟ ليه المسيح لما المجد اختار هذا التوقيت من تاريخ البشرية للتجسد؟ وليه اختار هذا المكان؟ وليه اختار هذه الظروف؟ ايه تاني؟ محسوبة يعني ماشي برضه هي اتحسبت ليه على المعاد يعني في خطة الله ما هو النبوة جاية بأثر ربعي يعني هي اتحسبت المعاد المناسب وبعدين دانيال اتنبع قبلها في كذا 100 سنة على المعاد ماشي لكن هو طبعا صح ان هو ده تتميم النبوات والأحداث ايه كمان هي الحياة في ملابسات كتيرة احنا طبعا ما نقدرش نعرف بالظبط كل خطة ربنا وأسراره لكن اتكشف لينا بعض الحاجات. اولا في بولس يقول عليه ملء الزمان لما جاء ملء الزمان امبارح في العبرانيين لقينا اظهر مره عند انقضاء الظهور فالوقت ده تسمى ملء الزمان وتسمى انقضاء الظهور ولما بدات بشرط المسيح كان اول كلمه يقولها قد كمل الزمان يعني ايه كمل الزمان وملء الزمان وانقضاء الظهور معدل اجتهد الاباء لمحاولة اكتشاف او فهم خطة ربنا في المعاد لان طبعا التاريخ البشرية كله بقى بيدور حوالين الحدث ده يعني في رؤية الاباء الحدث ده هو سنتر التاريخ كله لدرجة انه لما العالم كان مسيحي لحد كبير بدأت السنة ميلادية يعني بدأ التاريخ المعروف مرتبط بالميلاد المسيحي في قبل الميلاد before Christ after Easter فأصبح كل التواريخ بتنسب إلى معاد تجسد لأن هو الحدث الهام أو الخطير في تاريخ البشرية كلها الله ظهر الاختيار مرتبط بما أدري كل أنت صح أنا هعبر عنه بطرق مختلفة وأضيف على الشيء نمرة واحد البشرية كانت تتصاعد في كذا اتجاه عشان توصل للذروة ذروة الاحتياج للمخلص وفي نفس الوقت تتحد البشرية بشكل أو بآخر عشان تستوعب الحد يعني إيه دي قالها بقى معلمنا بولس في روميا 1:2-3 لما ابتدى يعرض تاريخ البشرية تاريخ الأمم وازاي ساقوا وراء شهوات وأفكار وفلسفات وانحرفوا في طيارات ومشاكل كتير قوي وبدأ الفلاسفة يحاولوا ينقذوا البشرية من التدهور فبدأ بعض الفلاسفة زي أفلاطون وكده يقولوا كلام كويس يقولوا كلام كويس، يقولوا ان ربنا بيحب البشريه، يقولوا ان لازم في وجود ربنا. طبعا دي على مستوى اليونان، على مستوى الفراعنه برضه كان في خطوط كويس، ناتون مثلا وغيره ابتدى يتكلم عن التوحيد وعن الثالوث وعن الخلود حب الله. في كل الحضارات الامميه كان وسط الفساد ده فيه اتجاه الى اكتشاف الله ماشي، لكن الحقيقه مش كده. فعلى مستوى الحضارات الامميه كان في تصاعد تدريجي داخل العقليه الامميه لاكتشاف الله. في نفس الوقت على مستوى جاءت على مستوى اليهودي، اليهود لهم قصة مختلفة، قصة خاصة بيه، بداية من إبراهيم أبو الآباء يعقوب إسرائيل يأسس الأصباط يعيشوا خبرة مع ربنا، ينحرفوا عنه مرات كثيرة قوي يرجعوا له ثاني، ويبتدي قصة الخلاص دي تتكرر عشرات المرات، يتذلوا ويتذلوا ويصرخوا ربنا يخلصهم. وبعدين وضح في النهاية أن موضوع الخلاص مش قضية خلاص من عبودية أرضية ولا موت أرضي ولا مرض ولا مشكلة مادية ولا اقتصادية، الموضوع أخطر من كده وأكبر من كده، لأن الناس مش عايزة تموت، فمطلوب مخلص من نوع خاص يرفع الموت أداه، مش مجرد يخلصهم من عبودية المستعمر أيا كان. واضحة الفكرة؟ فابتدت العقلية اليهودية أو الفكر اليهودي يتطور ويكبر لاكتشاف ان الخلاص له معنى اعمق كتير من مجرد ان المستعمر ايا كان بابلي ولا اشوري ولا مصري ولا اخلص منه، لان مع كده انا مخلصتش من مشكله اساسيه انا تعلمني. واضحه الفكره دي؟ النبوات بتتصاعد في اتجاه مخلص واضح، عشان كده اليهود كانوا عارفين ان سياتي المسيح، كانوا عارفين مكانه هيتولد فيه، وكانوا عارفين زمان الحوض اللي منهم دارس كويس قوي كان ممكن يحسبها، زي سمعان الشهير، زي حمد بنت سمويل، زي ناس كثيره كانوا دارسين نبوات دانيال، وزي 77 الحزبه بتاعه دانيال دي كانت تنطبق على الزمن ده. اذا اختيار الزمن كان اختيار في حته ثانيه بقى، لان في الوقت ده العالم كله لاول مره يتحول الى قريه فيها نوع من القرية واحدة، يعني أقول إن هذا لغة الثقافة الجلوب اسمها جلوبلايزيشن، يعني العالم كله أصبح قرية واحدة النهاردة بسبب الإنترنت والديش والكلام ده، فاللي تسمعه في أمريكا ممكن تسمعه في نفس اللحظة هناك. فالعالم كله تجمع في قرية واحدة النهاردة، الحكاية دي بقت إلى حد كبير واضحة، يعني الاتصال بين الناس وبعضهم في العالم بقى شكله غريب جدا، وبالتالي الحدث اللي يحصل في العالم النهارده يأثر في كل حته، مش كده؟ لما يحصل حدث كبير يأثر في كل حته، لما كان في اجيال ثانيه لما يحصل حدث معين ما يأثرش غير في منطقته، عشان يأثر في البعيد ياخد غلبه وسنين. على مستوى ميلاد المسيح الاول كان تقريبا العالم وصل الى درجه من درجات الجلوبلايزيشن دي، اللي هي يعني العالم كله اصبح يتكلم لغه واحده. بسبب ايه؟ ان الدوله الرومانيه ساعتها حطت ايديها تقريبا على العالم القديم كله، فاهمين الفكره؟ فاصبح وجود حدث محدد قوي ممكن ياثر في العالم كله. طبعا مش زي ما بنتكلم النهارده بالانترنت والجيش وبتاع، لكن على الاقل ان الحدث الخطير مش هيبقى يحصل في زاويه في العالم، لا هيبقى مؤثر في الاحداث كلها. يجي خطه ربنا كمان تستوعب الزمن في حته انه في الوقت ده بالذات يؤمر اغسطس قيصر في طاقه دماغه انه ايه، بما ان الرومانيه دي دوله رومانيه تحكم العالم، يعمل بقى احصائيات ويسجل كل الاسماء فاهمين الفكرة؟ لأن خلاص في مملكة واحدة، العالم كله قرية واحدة، عش كل ده عشان الحقيقة يخدم مجيء المسيح. كل ده كان بيخدم مجيء المسيح، كل ده جزء من ملء الزمان. الزمن بيكتمل في اللحظة دي عشان يشاور على الحدث الخطير بتاع بلاد. الحقيقة الكتاب وتسجيل اسم المسيح، وكان تسجيل جديد يعني، كانت تكتبه كده بشكل عشوائي، لكن ده أول مرة كتاب منظم. ده له قيمة خطيرة جدا. ليه؟ لأن يكي يسجل المسيح في التاريخ البشري. فاهمين الفكرة؟ لكي يسجل تسجيل دقيق معاد وتاريخ دخول الله إلى العالم بيد البشر. عشان كده في نبوة جميلة في المزمور تقول إيه؟ في يوم الأم تقول أن إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي خلصها. شوفوا المعنى، صهيون اللي هي البشرية والكنيسة في العالم دي بتقول أن إنسان هي، حتى التكرار ده كأن في حاجة غريبة يعني. إنسانا ولد فيها وهو نفس العلي الذي خلصها. صفحة أول نبوة. وبعدين يكمل النبوة يقول إيه؟ الرب يحصي في كتب الشعوب، شوفوا الدقة، أولئك المولودين فيك. شوفوا الدقة، الرب يحصي في كتب الشعوب أن الشعوب سجلت أن المسيح سجل بين أسماء البشر. ها؟ شكرا مزمور كان، بس مزمور بتقال في السنة كبيرة تلاحظ. فهمين الفكرة؟ عشان كده إيه؟ يقول بعد كده طوبى للساكنين في بيتك، اللي هي نفسها أساساته، اللي هو أساساته بتاع ساعة الصبر، أساساته في الجبال المقدسة، يحب الرب أجاب سيون أفضل من جميع مساكن. أعمال كثيرة قيلت عنك يا مدينة الله. وبعدين في يوم الأم تقول إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي خلصها، والرب يحصي في كتب الشعوب. شوف الدقة، يعني أولئك الساكنين بفرح فيك. طبعا دول هيسكنوا يعني بعد المسيح بعد المسيح. المهم يعني انه تسجيل او الاكتتاب ده كان بتدبير الهي لكي يعامل المسيح بدقة كإنسان يسجل في دفاتر البشر، عشان ما يجيش بعد كده يوم يقولوا لحاصل الله ان يصير انسانا، قبل ما يكون في تقنين للتاريخ وتسجيل دقيق. كانت اول مرة يحصل اكتتاب من النوع المنظم لدرجة الناس اضطرت تسافر بلادها عشان كل واحد ما يسجلش أكثر من مرة، سجل بس في البلد اللي اتولد فيه. فاضطر يوسف ياخد مراته يعيني، وهم عايشين في فين كانوا في أورشليم في الهيكل، مش كده، يضطر يسافر بيت لحم بيتين فوق في الجليل. واخدين بالكم؟ مش كده؟ لا، بيت لحم مش في الجليل، بيت لحم تحت جنب أورشليم. المهم يعني انه اضطر يسافر عشان ده هو السنة والمطبق. هما كانوا فين؟ لا، ما كانوش في الناصرة. كانوا في المدينة من الدليل، كانوا في الناصرة، صح يا إيهاب، معاك حق. هما كانوا عايشين في الناصرة، البشارة جات لهم في الناصرة. شوف يقول لك إبشار ساد فرسلة جبرائيل ملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، ودي اللي رجعوا لها بعد ما رجعوا من مصر فيها. الجليل ده فوق، فاكرين انتوا خريطة فلسطين؟ فلسطين دي كده عاملة زي مستطيل موازي للبحر المتوسط، ثلاث قطعات كبار، الجليل فوق ماشي، في النص حاجة اسمها السامرة أو منطقة اسمها السامرة، تحت منطقة اسمها اليهودية. اليهودية تحت فيها أورشليم القدس وجنبها بيت لحم ماشي. فوق خالص جليل، دي منطقة ريفية يعني بالنسبة للجماعة بتوع أورشليم ده الريف ده، وهم الحضر، عشان كده ما كانوش بيحترموا الجليليين. يقول لك ده ناصر يعني، هيقول ايه جديد يعني، ده جليلي غلبان، عارف ان كله هتحت طيب يعني، فاهمين ازاي؟ فبالنسبة لهم كان المسيح جليلي يعني، عشان كده يقولوا بطرس لغتك تظهرك، لان كان في لكنة للجليليين غير بتوع أورشليم والقدس اللي تحت. فاضطر الراجل يوسف ياخد مريم وهي حامل وينزل بيها من فوق من الجليل، عشان تقول لك وصعد الى اورشليم، لان هي كانت اورشليم اعلى من الجليل، ويصعد بيها لاورشليم يسافر، بس مش داخل اورشليم، هو رايح على بيت لحم مدينة صغيرة تقيرة، لكن المدينة دي كان لها دلالة واحدة في التاريخ قبل كده اللي هي ايه؟ مدينة داود. يعني بيت لحم ما كانش ليها مكانة لأنها بلد فقيرة، قرية صغيرة فقيرة. عشان كده النبوة تقول وأنت يا بيت لحم لست السكر بين بنات يهوذا، لأن دي بلاد كلها سمية على بنات يهوذا، يخدم بالكم لأن منك يخلص مخلص، يخرج مخلص جاء شعب إسرائيل. كانت نبوة عن بيت لحم، والنبوة دي كانوا حافظينها اليهود وكانوا فاهمين إنها تنطبق على المسيح. بدليل إيه؟ أنت خد بالك. أيوة، لما جم المجوس يسألوا أين هو المولود ملك اليهود، يرودس قال لهم إيه ده؟ مين ده؟ معرفوش. هتقولنا رؤساء الكهنة فين يولد الملك؟ قالوا لهم بيت لحم. كان عارفين؟ فيذهبوا، عشان كده قتلوا أطفال بيت لحم، لأن النبوة بتقول إنه هيجي من بيت لحم. فاهمين الفكرة؟ فالناس كانت فاهمة من لازم يجي من بيت لحم، النبوة كانت واضحة في ذهنهم، إحنا اللي بننسى. المهم إن إحنا نرجع تاني مرجوعنا لفكرة ملء الزمان. اختيار الله لهذا الزمان على المستوى الروحي كان فيه تصاعد للخلاص، يعني فكرة الخلاص بقت ملحة جدا في ذهن اليهود والأمم. ليتك تشق السماوات وتنزل، انزل ده كفايه، محتاجين نخلص بجد. مش مخلص يخلصنا من عبوديه مصر وبابل واشور وبلاد، لا، مين مخلص يرفع الموت ده؟ مش عايزين نموت، خلص بجد. فكان في الحق في نفس الوقت، حتى العيله كامل ابتدى يحصل نوع من ال انتوا عارفين السبي خد فترة طويلة ايه، ورجعوا من السبي وبدأوا تاني يحاولوا يعملوا مملكة يهودية جديدة يستعيدوا امجاد داود النبي ومملكة قوية على ايامه. فمحتاجين مخلص زي داود كده، حاجة كبيرة. عشان كده متى اول ما كتب كلامه لليهود في انجيل متى يقول لك كتاب ميلاد يسوع ابن ابراهيم ابن داود، ابن داود ابن ابراهيم، يعني دول الاسمين المهمين عند داود، ده اللي ابن داود اللي كان مستنيه. عشان كده كانوا يقولوا له وصلنا يا ابن داود، هو ده الملك اللي هيعيد المملكه الجديده. على المستوى الاممي الفلسفه برضه بتتصاعد الى احتياج البشريه الى الخلاص من فكر افلاطوني بشر وثقافه عاليه. عشان كده سهلت قوي دخول المسيحيه في البلاد الامميه زي لاتينا وزي مصر، كان في استعداد من الزمان، ربنا بيجهز البشريه كلها لتاريخ دخوله للعالم عشان ينتشر البشارة بسهولة معك. بعدها خطوة في نفس الوقت ملء الزمان زي ما انت قلت اقترن بظهور شخصيات مهمة جدا في حدث الميلاد، اهمها شخصية امه العذراء. زي ما قال وسيم ان العذراء كانت نتاج التقوى اليهودية. يعني ايه؟ يعني التقوى اليهودية بتتصاعد من جيل لجيل، بيشربوا خبرات كل الأجيال اللي قبلهم، النبوات والنسك والتسبيح والفكر اليهودي الأصيل النقي الحلو. يعني اليهودية ديانة سماوية طبعا، واخدين بالكم، من غير بقى كل الرتوش والفريسية والحرفية والكلام ده، طلعوا ده من دماغكم. الأصالة اليهودية والعمق اليهودي تجلى في شخصية العذراء، الطفلة البريئة اللي عايشة تسبح وتعيش في اتضاع وحب لكل الناس وفي مقاومة حقيقية وتنتظر المقاومة. عشان كده يسموها بنت يهوذا وفخر يهوذا وفخر، يعني هي دي التقوى اليهودية الحقيقية. فده كلف الفكر اليهودي آلاف مئات السنين عشان تظهر الشخصية دي اللي ممكن من خلالها يأتي ملء الزمان. طبعا اقترن بمجيء اللي هو ايه آخر متسكل هيجي قبل الملك اللي هو يوحنا المعمدان، مش كده؟ لان طبعا احنا فاكرين لما كنا بنعرضها مش عارف من سنتين كانت لقى واحد دي في ثلاثة اللي ورا بعض، زكريا واليصابات في الاول، شخصيات نادره جدا، بيتكلموا بيقدموا فكر جديد ورؤى جديد، وبعدين يجي الملاك، وبعدين يروح للعذراء، وبعدين لقاء من نوع خاص بين العذراء واليصابات وكلام جديد على فكر البشريه كله، وبعدين يجي يوحنا المعمدان، شخصيه فريده جدا، أعظم مواليد النساء. ليه؟ لأنه سيصدق مجيء المسيح الإله. عشان كده لازم يقترن بمجيء المسيح الإله أعظم شخصيتين في تاريخ البشرية، العذراء والنور اللي تشارك في ميلاده،
وحمل معنى ده اللي يجري قدامه يجري عشان يقول لهم هات تعالوا الحق اللي جاي. ودي كانت بصلت البصار، انا صوت صارخ في البرية اعدوا طريق كفار بس تعالى هو فكرته كده بالظبط المسيح كان. وعشان كده كان اعظم انسان، لانه لازم كده طبيعي يعني لما يكون ملك عظيم اللي يجري قدامه رئيس وزراء يعني تامين ازاي اللي يبدأه يعني، فكان لازم يأتي اعظم. كل دي من عارف اسميها ايه الخطوط الاساسية لفكرة ملء الزمان. لما اتى ملء الزمان في صدقة الله ارسل الله ابنه مولودا تحت، وده اللي سماه قلنا كلمة ملء الزمان. ليه بتسمى ان الزمن انتلأ؟ بمعنى عميق ان الزمن كان غرضه الوصول للحظة دي، فاتملأ لما جيت يعني الزمن يتصاعد الى لحظة دخول الدخول الى العالم. بعد كده هذا غرض ثاني يعمل ايه ثاني؟ الايام اللي بعد كده كلها جميلة زي ضعف. او بمعنى ثاني ان الزمن البشري زمن المعاناة زمن الغربة زمن المذلة كل ده بيبتلئ وتبدأ الابدية من دخول المسيح الى العالم. الزمن الجديد ولا الزمن الابدية بقى لا زمن. قد أتى ملكوت الله، هذا الكلمة كان جورا المسيح لما قاله قد أقبل عليكم ملكوت، يعني الزمن ما بقالوش قيمة. فهذه الفكرة دي فكرة لغوية عميقة، يعني مش معنى كده ان احنا مش بنعيش يوم بعد الثاني، لكن المقصود هي ان دخول الله الى عالمنا كان هدف الزمن وهدف البشرية كلها. خطة ربنا كلها تتصاعد لغاية ما يجي الناس بعد كده خلاص، يعني ده اهم حدث. الزمن يدور حواليه. المكان وعشان كده يتم زي ما نقول لكم في سفر العبرانيين ارسل الله ابنه عند انقضاء الظهور، برضو نفسه قريبا من فكرة ملء الزمان انقضاء الظهور، واحنا عايشين بعد انقضاء الظهور. عشان كده احنا بنعامل اننا عايشين في الابدية، دخلنا الابدية بس ايه مع وقت التنفيذ، لكن الابدية ابتديناها بعد لأننا اتحدنا بالله الكلمة الغير ذهن. فمن ذا عشان كده يجي بقى المعاني لا تهتموا للغاية، الغاية ملوش ليه من الحياة لأنك انت دخلت خلاص في الأبدية. المهم ان احنا ندخل على السؤال الثاني، ليه المكان؟ اختيار الله للمكان ايه؟ مكان الميلاد، ها؟ بيت لحمة والمزود وكل حاجة بقى. فاحنا الفعلة بلد للبمن للمكان للظروف ده عشان تروح
أصغر.
أيوة يا
زلمة
يعني علاقته بالمكان اوكي، يعني انت عاوز تقول اختياره لمكان متواضع، مكان صغير، مكان نكر، مكان ملوش سبقه في المجد. يعني لو اتولد في اورشليم نقول اورشليم بلد محترمة، يعني لو اتولد في روما ناس اعظم بلد وقتها زي واشنطن مثلا ولا طوكيو تقول اي بلد يعني ليها سمعة بس. لكن هو ما اتولدش في حتة ولا الاسكندرية كان زمان ليها اسم، لا اختار قرية صغيرة جدا كانت نكرة يعني، لكن كان فيها نبوة وحيدة ان داود الذي يمثل المسيح في جيله اتولد في البلد. ماشي ده دي حته. ايه كمان؟ ليه اتولد في فلسطين اساسا ما اتولدش ليه في روسيا؟ ها اوكي انه هو يولد يهودي او يولد من فصل يهودي، يولد من المجتمع اليهودي اللي حمل امانه الرساله من ربنا للبشريه. ها يعني يقال انه في الشرق الاوسط اللي اعتقد انه كان هذا يعني ناس حتى الشرق الاوسط في العالم الذي تمثل ايه السنتر مركز العالم في الوقت ده، لان ما كانش فيه الامريكتين ما كانوش عربتين، فالمنطقة دي تمثل مركز في العالم سنتر. عشان كده طلعت البشارة يفوق وتحت يمين وشمال ثاني. كل دي مؤشرات، لكن من اهمها بقى اختار البيت لحم. بيت لحم ترجمة يسموه بيت الخبز. الكلمة نفسها اللي هي ده هو المعنى ده. فين بيت لحم في الكنيسة دلوقتي؟ في الأراضي عم رفع بيت لحم دلوقتي. ها معناته ايه؟ حتى فين بنسميه المكان وضع القربان او خبز القربان اسمه بيت لحم. ليه؟ ايوه عشان يقول انا هو الخبز النازل اليكم من السماء. فلازم ده بيت الخبز، ده المكان الذي سيأتي فيه الخبز الحي المحب من يأكل يحيى به. ايه كمان؟ قالوا بيت لحم في مدينة صغيرة لك في الصغرى في بنات يهوذا قرية، عارف لما كل واحد يفتخر بأصله يعني، لكن دي قرية طابعة جدا طابعة خاصة. فأنا المسيح لو كان بيأتي من أقل الطبقات في المجتمع العالمي، لا له كلمة رومانية معروف بالإيطالي يعني، ولا له منظر ولا سلطة ولا فلوس، أبوه رجل من غلبان وأمه إنسانة صغيرة ضعيفة ملهاش ذكر يعني وقتها. بس بس يعني دي فكرة مقبولة برضه. ايوه ها هو عارف طبعا يقلب الموازين يعني، ان الملك الملوك مش هيجي خالص بالشكل يعني التقليدي، لا يضرب كل المقاييس البشرية عرض الحائط ويبدأ مقاييس جديدة يعني. بتبان قوي بقى في حادث الحتة اللي قرناها دي بتاعة المزهر، يقول لك شوية رعاة غلابة برضو كله على الغلابة في الأرض سهرانين، يجيلهم الملاك قد ولد لكم اليوم في مدينة داود، عارفينها كل منها الرعاة اليهود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة تجدون طفلة مقمطة مرجعة. ايه العلامة في الموضوع؟ ايه يعني اي طفل يلاقوه مقمط مرجع يموت؟ ايوه العلامة المزيو. ليه؟ خلي بالكم هناك مش هقول له شارع كذا عمارة كذا سقف كذا، انت هتروحوا بيت لحم، هتروحوا عند بيت في طفل اتولد بيه تلاقوه مقمط ومرجع في المزيو. الكي هنا المزيد. ها؟ ليه؟ ايه بالضبط كده، لانه مش طبيعي ومش معتاد ابدا ان الطفل يتولد ويوم ما يتولد بتحط في مزود. ليه المزود بشكله هيك؟
طبق
المزود ده الكرتونة الخشب دي، صندوق الخشب اللي البهايم لما تيجي تتاكل منه، فاهمين ازاي؟ فطبعا ده ما فيهوش اي نوع من ما حدش هيحترم، ما حد من ريحته وحشه وفي قش وفي درسين واخدين بالكم، فطبيعي انه المكان ده ما حدش هيحط ابنه فيه يعني. حتى الرعاة خلي بالك ده العلامه دي تفرق مع الرعاه ولا لا. حد فيكم شاف النزوه بجد؟ لا نزوه بجد يعني، وليه ما كنتش نزلت الريف وعشت شويه وبتاع وشفتهم؟ ليه؟ لان احنا مش من الجو ده. لكن بالنسبه للرعاه يعرفوا المزود ولا لا؟ ده الذكر دي شغلته دي حياته. فلما يقول لهم ولد لكم اليوم في مدينه داود مخلص والعلامه هتلاقوه في مزود، يفهموا حته ايه؟ لكم بتاعهم. فاهمين حته ايه؟ يحس انه بتاعهم. ليه؟ اتولد في بيتنا، اتولد نواحينا، اتولد في عالمنا، احنا بتوع المزيد، احنا بتوع الحاجات دي. شوفوا العالم، لان هو ما قال لهم ولد في مدينة داود، انهم ولد فيكم. وعشان تحس انه بتاعكم هتلاقوا علامة خاصة ما حس يفهمها غيرها، هتولد في مزيد. يقوم الرعاء الفقراء يبصوا لهذا الطفل ويصعب عليهم، لان ما تهمش واحد يوم ما كان يجيب لي قال له طفل يتولد يرضى له انه يتحقق يعني. جه اقل من افقر الفقراء يعني، يختار الفئه اللي يجي فيها اللي هم بيخجلوا عاده من فقرهم في شغلتهم، لكن عاوز يقول لهم ده انا افقر من الفقراء. فحته تقولي ده لازم تبان قوي في الحته. ودي تطبق النبوة القديمة بتاعت أشعياء، لأنه ها يولد لنا ولد ومعطى ابن، لأن ده الإحساس اللي لازم كل واحد يحس بيه في نفسه. لما الطفل يسوع أو المسيح لو هناك بتولد عندك في بيتك ليك، في عالمك، في لغتك، في منهجك، في تفكيرك. عشان كده العلامة اللي كانت في المجوس كانت علامة ثانية اللي هي ايه؟ انتمالكم كمان النجم. ليه؟ لان دي اللغة اللي يفهموها، دول عالم عبارة خط شغلتهم يعدوا في جروب ويدرسوا فلك وبتاع، لما يلاقوا نجم غريب ينشغلوا بيه يعدي مسار مختلف وبتاع حاجة بس. فدي لغتهم. تقول لي نجم للرعاة، نجم لمين يا عم؟ هيجوم كلها كده مش لغتهم. فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ لكن بالنسبة للمجوس تلاقوا النجم علامة، بالنسبة للرعاة تلاقوا النجم علامة، عشان يتحقق نفس المعنى يولد لنا. في نفس الوقت تلاقي بقى ان اللقائين دول بيلموا كل البشرية. ازاي؟ الرعاة يمثلهم اليهود، الرعاة دول اليهود، والمجوس الأم. مين فيهم فقير؟ والمجوس قال هم ناس في العالم وقتها. فجاب الغبط الانجيل الغبط اللي تسمعوه ليلة العيد، الدات العيد يقول لك اذا ملوك من البشر، والملوك يعني الملوك الرايقين شغلتهم فرق، يعني ملوك رايقين بقى كده، يعني مش مشغولين بالسياسة. فاهمين الفكرة؟ فدول اغنى فئات العالم في الوقت ده، ملوك من المشرق. المشرق ده كان زمان علامة الغنى والذهب والبترول الجديد يعني، لكن هو كان زمان كده. ملوك من المشرق ده أغلى أغلى ناس، وأكثر ناس حكمة في العالم في الوقت المجوس، وأقل ناس علما في العالم الرعاة، لم الآخر آخر حدود البشرية. وجي أقل من دول وأعظم من دول، تاخدوا بالكم؟ لأن الملوك يجوا يقولوا إيه؟ أتينا لنزل بالك. شوف العظمة، الملوك اللي هم أعظم فئات البشرية وأكثرهم حكمة جايين يسجدوا له، والرعاة أفقر فئات البشرية، هو جه في النزل اللي هو أقل منهم. فاهمين؟ عشان يقول لهم ولد ولد لكم اليوم، أنا بتاعكم. في نفس الوقت هو أقل من كل البشر في اتباعه، وأعظم من كل البشر في مكتبه، هو الإله الحقيقي والإنسان الكامل. واضح الفكرة المعادلة الصعبة اللي بيعملها المسيح لو نزل. عشان كده احنا في قداس العيد نقرا انهي لقاء فيهم. قلت الكلام ده كتير في مسجد الهرم يعني، معلش. ليه نقرا المجوس؟ هو انهي اقرب لحدث الميلاد؟ الرعاة هي اللي في لحظتها، الرعاة بعد ما ولدت العذراء يا دوب ربطته كده وحطته في النزلة بالرعاة في القبر. فاللي قريب قوي لحدث الميلاد الرعاة. لكن ما نقراهوش ليلة العيد. نقرا الصبح، نقرا المجوس. طب المجوس ده يمكن يكون بعد سنة. يعني المجوس ما شافوش في النزلة دي، الصورة التقليدية دي صورة مش دقيقة. واخدين بالكم؟ يعني المجوس ضخيم على النزلة، لا. في بعض الصور الايقونات القديمة تلاقي الطفل يسوع واقف بيباركه، واقف سنة سنة، لأن هو يعتقد كده من سياق الكلام تحس كده إن زيارة المجوس جت متأخرة، ما جاتش في لحظة ميلاده قبل، لأن ده وصل كانت ولد، لأن النجم ظهر مع ميلاد، وهم فضلوا ماشيين ورا النجم، وبعدين قالوهم اتولد، طب روحوا دوروا عليه، طب عرفنا مكانه، النجم ظهر لهم، فمشوا وراه، فراحوا لقوه. فاهمين؟ يعني كان في قصة، كان في أحداث. لا مش مكتوبة كده خالص. بص اقرا مش بقلب، ما تلاقيش حكاية ان النجم على المزود دي خالص. متى ما بيجيبش سيرة المزود، لقى هو اللي قال لنا على المزود. متى يقول ايه؟ لما ولد يسوع، خط لزق كده، اول خبر، اول خبر على طول، ما اتكلمش عن احداث الميلاد. قال لما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك، اذا ملوك من المشرق قد جاءوا الى اورشليم، قلبوا البلد، لان الملوك جايين، يعني الملوك دخلوا البلد، فالبلد كلها هاجت، فخدوهم على هيرودس. يا جماعه الموضوع، الملك فين اللي عندكم؟ ملك ايه؟ انا موجود ولا فين الملك اللي في بلد؟ فقال طب هل جاب رؤساء كان ايه الملك ده؟ يا جماعه اه يسولف ملك، قلت له فين؟ في بيت لحم، روحوا دوروا لي عليه. عشان اخلص منه. ماشي. حينئذ دعا هيرودس النبوذ سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم ارسلهم الى بيت لحن قال لهم روحوا نوروا، ومش عارف هو فين. فهم طبعا طلعوا محبطين. ليه؟ لان متصورين الناس دريانه ومحتفله بالطفل ده. لا، الناس ما حدش دريان خالص بالموضوع. ماشي. خلي بالكم اللي اشاع ميلاد المسيح مش الرعاة. الرعاة كلموا الغلابة صحابه وصلتوا على كده، لكن اللي اشاع في اورشليم كلها ان المسيح ولد زيارة الملوك. المجوس هي اللي قلبت البلد. وبعدين ايه؟ لما سمعوا الملك ذهبوا، واذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي، واتوا الى البيت وراء الصبي مع مريم وهو بيه. ما قالوش الصبي ولا حاجة. الله اعلم هل كان في نفس البيت ولا لا، بس واضح انه مش مرتبط لحظيا بميلاد المسيح. فاهمين؟ لكن ليه كنيسة تحط زيارة المجوس بقى؟ ايه بس عشان تعبير اتينا للناس بجبال ملوك، واتينا للناس بجبال مستقبل يعني تطبطب على الاله. لان احنا مع الميلاد وطفل وصغير نحس اننا يعني ننسى نفسنا ونحس بناسوت ده. لكن الكنيسه في اللحظه دي تنبهنا وتقول لا خلي بالك ده ربنا، الله ظهر في الجسد، فما ما تعميش عينيكوا عن الحقيقه بتضاعه وضعفه والاقماط بتاعته. لا، الموضوع اكثر من كده. ده انت لازم تسجد له. عشان كده على طول بقول لحمه الولدان قريب بقول ايه؟ قدموا له هدايا مسبحين مع البقيه ساجدين له. ايه البقيه؟ قوات غير المنظومه. من يفتح يا مريم لان الذي في حجرك، اللي في حجرك يفتحه الملك. وصلت الله واحنا نصدقها معنا. طيب من المعنى ايه بقيت؟ احنا مشغولين قوي بالسجود للمسيح الاله في الخضاعة وفي التبسل وفي الكون. تعلمنا من محل المعمدان اللي سجد له هو جميل. الهدوك اللي جايين من اخر الدنيا بس الهدوك اللي روح. طبعا لما كسل عشان كسل عيد دي حاجة عيبة قوي. ناس ضرب الشهور مشوار عشان تروح تسجد له. وانت مش عايز تيجي تسجد له ليه؟ حاجة يعني. المهم انه واضح ان الكنيسة بتختار الفصل ده تركز على اللاهوت. كل القرايات بقى ليلة العيد تلاقي التركيز على اللاهوت. يعني مثلا تلاقي كلمة انت ابن انا اليوم ولدتك، مين اللي بيقولها؟ الاب بيقولها للابن اليوم ده بالذات. ليه؟ عشان الاسم والناس تعرف ان هذا الابن ليس ابن بشر عاش لكن هو ابن الله بالحقيقة. تتقال حوالي 3 او 4 مرات ليلة العيد. تتقال في الابراكتيز، تتقال في مزمور الهداس، تتقال عارف في البولس عبرانين واحد، تتقال يعني تتقال بشكل واضح. لو ركزوا كده في قرايات قداس العيد هتلاقوا انت ابني انا اليوم ولدتك هي الكي وورد بتاعت ليله العيد، ان هذا الطفل هو ابن الله بشهاده السماء. واضحه الفكره اللي عاوز اقولها؟ ان احنا ليله العيد بنسجد للمسيح الاله، ما بنتعنيش عن حدث التجسد ده. مش ميلاد عادي، ده ظهور لله في الجسد. فاهمين؟ عظيم هو سر الخف والله ظهر في الجسد. ايوه.
هو قال ان هو كان بعد كده الجيم طلع لاورشليم علشان يتبشر، طلع علشان ياخد الكلمات. وبعد كده قال ان هو فعلا في 39 ان هو بعد ما قفل كل شيء رجع للجليل.
بس رجوعه للجليل دي ما نعرفش امتى بالظبط. واخد بالك؟ هتلاقي بقى ان معلمنا متى ما ذكرش خالص الختان. فاهم ازاي؟ لكن ظهر مأساة هيرودس وقراره بقتل الاطفال اللي اضطر يوسف ياخد المسيح ويهرب بيه. وهذا الهروب يظن انه كان المسيح عمره سنتين واكثر، او على الاقل دليل انه كان كبير انه قتل الاطفال قبل سنتين. ما هو لو اتاكد من المجوس انه عمره شهرين فضايق العيال قبل سنتين ليه؟ فده دليل ان زيارة المجوس كانت خلال السنتين الاولى من عمر المسيح. فهو حط الرينز قرر ان يقتل اي طفل قبل سنتين. فاهمين؟ وخد دور الصبي بالظبط كده. فتلاقي التعبير يوحي انه مش بيبي بتاع يومين. لا، لكن مش موضوعنا. احنا عايزين نركز على الحته اللاهوتيه، ان احنا اتينا لنسجد له. ايوه. برافو عليك، تمام. اللطيف كمان انه ان دي اشاره الى خلاص الامم كمان، دي حته مهمه ان المسيح لم ياتي لليهود فقط، ماشي. وان كان طبعا خلينا نركن البرامون الميلاد الاثنين الصبح القداس بتاع البرامون اللي هو اليوم السابق للعيد، في بقى حادثه الرعاه مش كده، وباكر العيد يجروا يوحنا واحد اللي هو في البدء كان الكلمه والكلمه صار بشر، الحته اللاهوتيه بقى الارضيه الترش اللاهوتيه اللي الأساسية بقى بعيدا عن الأحداث التفصيلية والعذراء ويوسف بينسى ده كله، يوحنا بيتكلم عن السنة بقى. في البدء كان الكلمة والكلمة كان الله وعند الله والكلمة صار جسد محل بيته، واضحة الفكرة؟ فالثلاثة بيقدموا الصورة المتكاملة بتاع حدث التجسس، ثلاثة بيقدموا الأحداث العادية. فاضل ايه اقوله؟ فاضل حتة مهمة حكاية الظروف. احنا قلنا علامتين اهو، المجوس والنزوة، وفي علامة تالتة تتذكر في احداث الميلاد، حد فاكرها؟ سألتها لكم زمان اللي بيحضر بقى له سنين. في احداث الميلاد ذكرت كلمة علامة مرة ثالثة، لما سمعان الشيخ شالي المسيح بطل العذراء وقال لها كلمة غريبة قوي، بعد ما قال الان يا تطلق عبدا بالسلام على السيف شفت خلاصك، قال لها انت يجوز في نفسك سيف، لان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في أورشليم ولعلامة البقايا. هذا الطفل وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم، هذا جاء لعلامة خاصة ستقاوم إلى الأبد. كلمة دي قالت ثاني في آخر إنجيل متى 24 لما يقول تظهر علامة ابن الإنسان في السماء قبل المجيء، اللي هي علامة الصليب. طب إيه اللي خلى سمعان يشوف علامة الصليب؟ هو نفس الفكره، عيني ابصرت الكلام كأن سمعان بروح النبوه بعد وشاف كل الاحداث ولقى الصليب وقال كفايه عليك مش عاوز اعيش الصليب. فعلاقه الصليب كانت موجوده وكثيره اليها من لحظه الميلاد، كانه بيقول جاء ليصلب أموله إذا مصدودا، بمعنى أنه جاي عشان يتم قضية إسطنبول كذلك. ربح الفكرة دي؟ في حاجة عاوز أقولها لكم سيدها 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 ها؟ إيه الظروف؟ لا غير الظروف تلي مرة تاني. آخر حتة عاوز أقولها حتة مهمة. المسيح اتجسد ليه؟ اتجسد لسببين أساسيين، ماشي؟ أولاً الخلاص. يعني ايه الخلاص؟ من بشرية منتظر مخلص. مخلص من ايه؟ ببساطة مخلص من الموت، لان اخر عدو يقتل هو الموت. المشكلة الاساسية في حياة الانسان اللي مش عايزه الموت. ايه المشكلة ده؟ هو جه خلصنا من الموت بكل ديوله ده، كل الامراض والالام والضيقات والمخاوف كله. فالمسيح لو المجد جاء يتجسد يتحد بينا يرتبط بينا ويطلقنا من محدوديتنا ويأخذ موتنا ويعطينا حياته، وأخذ الذي لنا وأعطانا الذي فجي ياخذ موتنا ويعطينا حياته، لأنه هو حياته أبدية. عشان كده دايما مع حدث التجسد يوحنا يقول الحياة أظهرة، كانت باينة قبل كده. عشان كده يقول لك الجالسين في كورة ظلال الموت لوحده، لأن احنا عايشين تعبير دقيق خالص للنجوم، عايشين في ظل الموت. دي حقيقة جميلة، يعني حقيقة فلسفية، إن البني آدم عايش في ظل الموت، لأنه عايش عشان يموت، عايش عشان يموت. لدرجة واحد من الفلاسفة عبر عنها قال لك الحقيقة الأكثر ثباتا هي الموت وليس الحياة. يعني ممكن الواحد يشك إنه عايش، لكن مش يشك إنه هيموت. فاهمني؟ فعشان كده يقول لك يولد الإنسان ويبدأ معه العبد التنازلي. فاهمين؟ يعني طبعا دي لغة متشائمة جدا بس ده واقع البشرية. لكن لما جه المسيح قلب الموازين دي كلها، ادخل الحياه، الحياه اظهرت، كانتش موجوده قبل كده، لان فيه كانت الحياه واحنا طلعنا منه خلاص بعدنا عنه فمتنا، فجانا يتهرب لينا الحياه تاني فيتحد بينا. عشان كده تسمع تسابيح الميلاد دي